أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في صحيحة زرارة التي هي الدليل الروائي الأول على كبرى الاستصحاب، وكنا بصدد ذكر الوجوه التي من خلالها يمكن القول بإلغاء المورد وتعميم الرواية لتستفاد منها الكبرى المذكورة في الوضوء وغيره، وانتهينا إلى ما أفاده المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه أن شبهة الاختصاص بالمورد إنما تتأتى من جهة القول بأن الجار والمجرور من وضوئه متعلقان باليقين، فإنه على يقين من وضوئه، مع أن الظاهر أن الجار والمجرور المذكورين ليسا متعلقين باليقين، بل متعلقهما الظرف المحذوف. وقد اكتفى بهذا المقدار صاحب الكفاية رضوان الله عليه. ما استدعى من المحققين تفسير كلامه بأن مراده القول بأنه حيث إنه من جهة وضوئه متيقن، واليقين لا ينقض بالشك، فإنه محكوم بأنه على وضوئه. وحينئذ لا يعود القيد أي من وضوئه قيدا ومحصصا لليقين، وإذا لم يعد قيدا لليقين بات اليقين مطلقا في قوله فإنه على يقين من وضوئه. وإذا كانت الصغرى أطلق فيها اليقين فمن الوضوح بمكان أنه مطلق في الكبرى، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. وقد جعل غير واحد من المحققين الشاهد على ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله عليه أن الجار والمجهور لو كانا متعلقين باليقين لحصلت التعدية بالباء لا بمن، ولقيل فإنه على يقين بوضوئه، فالتعدية بمن أمارة أن المقصود التعلق بظرف يناسب المقام ويحيث به كفعل الكون مثلا، وقد ذهب بعض المحققين أبعد من ذلك بما لا داعي للتعرض له. هذا الكلام الذي أفيد في المقام وافق عليه جملة من المحققين، ومنهم غير واحد من المعاصرين كسيد المنطقة والشهيد الصدر رضوان الله عليهم، ورفضه آخرون، ومن أهم الرافضين والمتوقفين في المقام المحقق العراقي رضوان الله عليه. إذ أفاد بأنه حتى مع تسليم هذا الاستضحاح من صاحب الكفاية فإن منتهى الأمر هو تقييد اليقين بالوضوء، إذ حتى لو كان متعلق اليقين الظرف، وكان المقصود فإنه كائن على يقين من وضوئه، أو فإنه من جهة وضوئه على يقين، فإن اليقين حينئذ متعلقه الكون على وضوء، وحينئذ لا محالة من الحاجة إلى نكتة كبروية تخرجنا عن المورد، وإلا فإن احتمال الخصوصية يبقى قائما. أقول الظاهر أن المحقق العراقي رضوان الله عليه لم يتنبه إلى حقيقة مراد أستاذه الخراساني، حيث إنه يريد أن يقول، أي المحقق الخراساني، بأن الإمام عليه السلام علل الفتوى بالبقاء على الوضوء بأنه كائن على يقين ولا ينقض اليقين بالشك، فلم تعد الصغرى في الحقيقة للقياس اليقين بالوضوء، بل باتت الصغرى كونه على يقين، كونه على يقين، وبات ذكر الوضوء من جهة تطبيق الصغرى لا من جهة كونه جزءا وركنا من أجزائها وأركانها. وهذا الوجه، أي ما أفاده المحقق الخراساني، كما ترون يتوقف على استظهار هذه الجهة، وإلا فإن مجرد كون المراد ذلك احتمالا بما لا يلغي الاحتمال المقابل، مع تكافؤهما في الاحتمالية لا يتمم الاستدلال، لأن الاستدلال يبتني على إلغاء خصوصية المورد أي الوضوء والناقض، فلا بد من الاستظهار. وهكذا يتوجه البحث إلى الدعوة السابقة، وهي أنه لو كان قيدا لليقين لا متعلقا بالظرف لكانت التعدية بمن خطأ، أو خلاف الظاهر على الأقل، يعني خلاف أصل وضعها. ومن هنا توجه بعض المحققين كالشهيد الصدر رضوان الله عليه إلى ذكر بعض الصيغ التي يستظهر منها ذلك، وجاء ببعض الجمل من قبيل قولنا إنه على بينة من ربه. يقول المقصود هنا ليس بينة الرب، بل بينته هو، ولو كان من ربه متعلقا للبينة لكان المقصود بينة الله، وهذا خطأ جزما. ومن هذا القبيل قولهم على سلامة من ديني، على بصيرة من أمري، بمعنى أن هذا الأمر مبني على البصيرة، لا أنه متعد بها. إلا أننا بقدر التأمل يا أخوان لم نستطع أن نجزم بهذا الأمر، خصوصا بعد تنصيص أئمة اللغة والأدب العربي على إمكانية حلول من مكان الباء. إذ يمكن أن تكون الإضافة طارة نشوية، يعني التعدية بهذا الشكل، وأخرى للاستعانة، وثالثة لغيرهما، ويختلف ذلك باختلاف الموارد وما تتحمل وتحتمل. فإن كان صيغة على بينة من ربي لا تحتمل، أن تكون البينة بينة الرب، إذ من الوضوح بمكان أن المقصود أنه في أمره على يقين بمرضات الله عز وجل. وأن البينة آتاه إياها الله سبحانه وتعالى، فهي بينته وبينة الرب في آن غاية الأمر، أن إضافتها إلى جهة الربوبية لكونها مفاضة من جهتها، ولجهة المربوبية أي الشخص الذي على بينة لكونها مفاضة عليه، وهكذا كل مورد له ملابساته. وفي محل كلامنا، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، يمكن أن تكون المن من بيانية وهي تعطي معنى الباء حينئذ كما لا يخفى، وعليه فلا يتعين الاحتمال الذي أفاده صاحب الكفاية رضوان الله عليه. وإن أمكن دفعه إشكال المحقق العراقي المتوجه إليه، نعم يكفينا في تعميم الرواية الوجه المتقدم مع ما ذكرناه من مؤيداته، والتي من أهمها كما ذكرنا سالفا تنوع وتعدد هذا التعبير في الصحاح والروايات المختلفة في مقام الدلالة على المقام. هذا كله لا تنسوا جذر البحث يا أخوان، إذا بنينا على أن الجزاء محذوف هكذا كنا نتكلم، وأن قوله وإلا أي وإن لم يستيقن أنه قد نام ولم يجئ من ذلك أمر بين فإنه على وضوئه، يعني فلا يجب الوضوء، فإنه على وضوء ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. وكان هنالك احتمال آخر لم نستبعده خلافا للذين استبعدوه كالشيخ وصاحب الكفاية ومن تبعهما، وهو القول بأن فإنه على يقين هو الجزاء، وأنها جملة إنشائية تعبدية، إذ دفعنا كونها خبرية حقيقية، وهي مقالة الإصفهاني رضوان الله عليه فيما تقدم، أي وإن لم يستيقن أنه قد نام فإني أحكم بأنه على يقين من وضوئه. هنا لا تتأتى بعض القرائن على هذا التقدير، إذ قد يقال فإني أتعبدك بأنك على يقين من وضوئك، وأنا لنا بمعرفة خصوصيات التعبد لنتعدى عن الوضوء إلى غيره. هذا المعنى يندفع بالاستظهار المتقدم، أولا تعدد هذا المورد في هذا التعبير لا ينبغي أن تنقض أو لا تنقض أو لا ينقض في موارد مختلفة، أي مؤيد طبعا. والجواب الرئيس في هذا المجال هو ما ارتكزنا إليه في بداية البحث، هذا البحث هذه الجهة وهي جهة التعميم، وهو استظهار أن الحديث عن الوضوء هو لذكر الصغرى، وأن الكبرى ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ظاهرة في إلغاء الموت. ولا يرد ما أورده بعض المحققين هنا من أن الحد الأوسط ليس هو اليقين على هذا التقدير، بل اليقين بالوضوء. فالأكبر سوف يكون لام العهد حينئذ، أو لا أقل لا نجزم بلام الجنس، لا ينقض اليقين أبدا بالشك، فسوف تصبح النتيجة عدم إمكان التمسك بإطلاق الكبرى. أوضح جواب يمكن أن يجاب فيه هنا أنه على هذا التقدير لا يكون لكلمة أبدا محل، وإلا فما معنى كلمة أبدا هنا؟ لو كان المقصود عدم نقض اليقين بالشك في المورد، فهل يكون المراد المورد وتكررات المورد؟ هذا إنما يصح لو كان الحديث عن واقعة شخصية، والحال أن أصل السؤال واقعة افتراضية لنعمم إلى الأشخاص النظير. أم يكون المراد التعميم لبقية أبواب الوضوء وبقية نواقض الوضوء؟ لو كان هذا مرادا لما ناسبته كلمة أبدا، ولا احتيج إلى بيان حيثية تخصص بالوضوء، أو قلت عمم إلى خصوص الوضوء دون غيره، مع أن كلمة أبدا ظاهرة في أنه لا يشذ مورد عن ذلك كما لا يخفى، وإلا كان ذكرها بلا معنى. أما بقية الوجوه اللي ذكرناها في الجزاء والشرط فقد دفعناها فيما تقدم، ولا داعي للرجوع إليها، ويتضح الكلام على تقديرها من الكلام فيما تقدم إلى هنا. هذه شو كانت؟ أي جهة؟ جيد، الجهة الرابعة. هنا كلام عن جهات أخرى، واحد منها ما أثاره المحقق الشيخ هادي الطهراني. مش سمعن فيك، صاحب كتاب ودائع النبوة في الفقه ومحجة العلماء في الأصول. سمعت مؤخرا حدا محقق هذا الكتاب ويريد طبعه، وهذا كان من مدققي العلماء.
عرفت صاحب الزلة؟
لا، طهران في لفظ رب بعضه يا شيخ دي. فالمهم على هذا الأساس، هذا كان من أكابر العلماء ومدققي العلماء، لكن لظروف خاصة وأمور لا يحصل ذكرها حصلت إشكالية في الحوزة، وطعن في الرجل وفسق وإلى آخره، وانتهى أمره إلى الوحدة والانزواء. جيد، وله بعض النظائر يعني مثل الشعب الكريم الزنجاني وغيره. المهم في المجال، المحقق الشيخ هادي عنده إثارة هنا يا أخوان، كثير من المحققين أهملوها وبعضهم تعرضوا لها، وهو أن هذه القاعدة، هذه الرواية ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع، وليست ناظرة إلى الاستصحاب، ويعلل ويبرر ببعض التبريرات المندفعة يعني، والتي تعرض لها المحققون ودفعوها، فمن شاء فليراجع يا أخوان، لأن التعرض مع الأجوبة أيضا يحتاج إلى أقل شيء يومين ثلاثة، ولا داعي لهذا مع وضوح اندفاعه كما دفعه المحققون يعني، ولا فيه شبهة مهمة. بعد هذا الشيخ الأنصاري تعرض يا إخوان للتفصيلات في الاستصحاب، تفصيل بين المقتضي والمانع، يعني التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، والتفصيل بين الحكم الثابت بدليل عقلي والحكم الثابت بدليل نقلي. السيد الخوئي فصل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، لأن أصل الدليل يشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية، إلى ما هنالك من جهات البحث. هذه الجهات مهمة يا إخوان، جهات التفصيل، لكن ما مربوطة بهذه الرواية بالخصوص، بهذا الدليل من أدلة الاستصحاب بالخصوص. هذا له علاقة بتحديد دائرة ما ثبتت حجيته من الاستصحاب بدليل الاستصحاب، وهذا سوف يأتي ويأتي بشكل دقيق إن شاء الله، لأنه من مهمات الأبحاث هذه التفصيلات والجواب عليها. تبقى بقية مهمة مبنائيا يا أخوان، وإن كانت في المورد مفروعة عنها. تتذكروا يا أخوان لما قرأنا الرواية في الجهة الأولى من جهات البحث، قلت الجهة الأولى للبحث في سند الرواية، هذا استدراك على تلك الجهة الآن اللي بدي أقوله. أنا بحسب ما رأيت في كتب الأصول كلهم يقولون السند صحيح فيمشون، بعضهم أصلا ما بيتعرض للسند صحيح أو مش صحيح. وجه الصحة شو هو يا إخوان؟ أن الشيخ الحر يرويها عن تهذيب الشيخ الطوسي، أرجو الانتباه لهذه النقطة. قال محمد بن الحسن في إسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز إلى آخره، عن زرار عن الصادق عليه السلام. وأنا على مجرى المحققين قلت للشيخ الطوسي في المشيخة والفهرست عدة طرق إلى الحسين بن سعيد، وهي صحيحة على مبنانا، وبعضها وإن كان ضعيفا على بعض المباني لوقوع أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أو الحسين أو الحسن بن الحسين بن أبان في السند، لكن بعضها الآخر ليس كذلك، فالرواية لا ينبغي التوقف عندها. هذا أمر بخلينا نتنبه يا أخوان اللي لسه بدي أقوله. صاحب الوسائل لديه شيء من المساهلة في ذكر الأسانيد، وهذا أمر يجعلنا أمام مسؤولية. إذا راجعنا التهذيب في هذا المورد فالرواية موجودة في أوائل التهذيب، وأنتم تعلمون يا أخوان أن الشيخ الطوسي في المجلد الأول من مجلدات التهذيب كان يذكر السند بتمامه، لم يكن نوى الذات أن يبدأ بأسماء الكتب التي استخرج الروايات منها، بدأ بهذه الطريقة من بعد الانتهاء من المجلد الأول، وهذا صرح به في بداية المشيخ وفي بداية مشيخة الاستبصار أيضا. طيب لما الشيخ الحر رضوان الله عليه يقول محمد بن الحسن بإسناده، يعني الإسناد المعروف في المشيخ، هذا معنى الكلام وهذا ديدنه وطريقته. بينما إذا ذهبنا إلى التهذيب ماذا نجد؟ في أول التهذيب في الباب الأول من أبواب التهذيب، هذا أول باب، باب الأحداث الموجبة للطهارة، صفحة 8 الحديث المرقم برقم 11 وبهذا الإسناد هيك بدأ الشيخ الطوسي هو الأساس للوسائل وغير الوسائل قال وبهذا الإسناد عن حسين بن سعيد. طيب وبهذا الإسناد إشارة الهدية إشارة إلى مشخص مش إلى مطلق طريق. طيب لوين عم بيشير؟ رجعنا إلى الرواية اللي قبلها. المنطق هكذا يقول إنه أقرب بالعاشرة قال وبهذا الإسناد عن حسين بن سعيد نفس العبارة. رجعنا يا إخوان إلى التاسعة نفس الكلام. رجعنا إلى الثامنة يعني نفس الشيء قال وبهذا الإسناد. رجعنا إلى الثامنة قال ما أخبرني به الشيخ أيده الله. الشيخ يعني الشيخ المفيد. عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه. عن محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا يعني فيها الطبق في اثنين ابن عيسى وابن أبان عن الحسين بن سعيد. طيب لما بيقول هناك وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد يعني مش مطلق الأسانيد لا سند المشيخة ولا سند الفهرست ولا شيء خصوص هذا الإسناد صريح الكلام. إذا هذا الإسناد وفيه أحمد بن محمد بن الحسن والذي هو جزما ابن الوليد هو شيخ المفيد والواسطة بينه وبين أبيه فإذا لم نقل بوثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وقفت الرواية. الحسين بن الحسن بن الأبان أمره سهل إذا لم نوفقه في عرضه يوجد أحمد بن محمد بن عيسى قال عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا يعني مجتمعين عن الحسين بن سعيد. إذا وثقنا أحمدا هذا ونحن نوثقه لكوني من المعارف الذين لم يطعن بهم أحد مش مطلق شيوخ الإجازة كبار الأساتذة الحديث الذين أخذ منهم أعاظم العلماء الحديث ولم يطعن فيهم أحد وهذا أحد الأحمدين المشهورين أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فحينئذ نوثق لكن حينئذ يصبح التوثيق مبنائي يعني هذا التوثيق ما يمشي عند السيد الخوئي وغير السيد الخوئي الذين لا يرون وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. كثير من المحققين اغتروا بداية بعبارة الوسائل يا أخوان الشيخ بإسناد عن الحسين بن سعيد بس تقول الشيخ بإسناد عن الحسين بن سعيد مشيت الرواية لأن الشيخ له عدة طرق إلى الحسين بن سعيد في التهذيب وفي الفهرس هنا خصوص هذا الطريق لا مطلق طريق. هذه هي المشكلة يا أخوان هذه المشكلة هل يوجد مجال للتغلب عليها غير الرأي المبنائي أنه أحمد بن الوليد ثقة أم لا يوجد توجد مباني أخرى يمكن التخلص من هذه المشكلة فيها أو لا. نعم توجد تحتاج إلى بحث رجالي لكن لأهمية المطلب أتعرض له إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.